نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا من خلال هذه الحلقة هو معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيجيب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم في هذه الحلقة شيخ عبد الله باستعراض أسئلة بعث بها المستمع أبو ذياب من الرياض، يقول في سؤاله الأول: ما حكم البدء بالسعي من المروة وذلك أثناء حج عن جهل بذلك؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المرء المسلم إذا أراد السعي فإنه يبدأ بالصفا، بقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بما بدأ الله عز وجل به، ولكن من بدأ بالمروة فإنه لا يبطل ذلك سعيه، ولكنه لا يعتد به، لا يعتد به الشوط الذي يبدأ به من المروة إلى الصفا، هذا لا يعتد به من ضمن سبعة أشواط، وإنما يعتد إذا وصل إلى الصفا ثم عاد إلى المروة يكون هذا الشوط الأول ويتم ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على الحاج السعي للحج وذلك قبل فك إحرامه؟
نعم، بالنسبة لسؤاله هذا فإنه يختلف باختلاف حاله، لأن الإنسان الحاج يحصل تحلله بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، والطواف أو السعي بعده، أو الحلق. فإذا رمى جمرة العقبة أو حلق أو قصر أو طاف السعي فإنه يكون تحلل التحلل التام. إذا فعل اثنين، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول، وإذا تحلل التحلل الأول جاز له أن يلبس ثيابه. فإذا كان قد طاف وسعى بثيابه، كان قد رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإن تحلله هنا صحيح وطواف بلباسه صحيح. لكن لو فرض أنه إنما رمى جمرة العقبة أو لم يفعل شيئا حتى الآن، بعدما أفاض من مزدلفة إلى منى ذهب للحرم ذهب الحرم، فإنه هنا ليطوف، فإنه يطوف هنا وهو بإحرامه وليس بثيابه. نعم،
أحسن الله إليكم. أبو خالد من السعودية يقول: أقمت أنا وزوجتي في بيت مستقل عن بيت أهلي، وذلك لكثرة المشاكل، وعهدت زوجتي على عدم فراقها، وبعد مدة طلب مني والدي أن أرجع إلى البيت لأعيش معه أنا وزوجتي، ولكن زوجتي رفضت، فماذا أفعل؟ هل أطيع والدي وأنقض العهد الذي بيننا؟ وهل أدخل تحت قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، الواجب لكل واحد من الزوجين على صاحبه هو المعاشرة بالمعروف، والله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، بمعنى أن يقوم لها من الحقوق بما يجب عليه شرعا، وما سكت عنه الشرع فيكون مرد ذلك إلى العرف. والبيت يعتبر من الحقوق التي للزوجة على زوجها، أن يسكنها في بيت مستقل لا يشاركها فيه أحد. وقد يعني صاحب هذا أيضا التزامه أن يسكنها في بيت مستقل على أثر صلح أظنه بينهما، فيجب عليه أن يفي بذلك. من جهة والده فعليه أن يخاطبه بالمعروف ويبين له أن هذا حق شرعي للزوجة يجب الوفاء به، وأنه أيضا التزم لها بذلك. فعلى الوالد أيضا أن يتفهم الموقف، أن يتفهم الموقف وأن يعرف أن هذا من الواجبات على ابنه لزوجته، وأنه لا يستطيع الأب إسقاط هذا الحق عن ابنه. هذا الحق واجب للزوجة، إذا لم تسمح بذلك الزوجة فإنه واجب، ولا يستطيع الأب أن يسقط هذا الحق الذي وجب على الابن لزوجته. وإذا حصل أيضا أن يكون هناك تفاهم فتسمح مثلا الزوجة وتنتقل معه إلى بيت والده فهذا أيضا جيد. المهم التسامح في ذلك والتعافي والتصافي، وإذا تعذر ذلك فالأصل أن تسكن المرأة في بيت مستقل بمفردها مع زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم نون ها تقول: ابتليت بقضاء الله وقدره بضعف شديد في البصر، حيث أني لا أرى الأشياء سوى الأنوار. ذهبت إلى عدة مستشفيات منها الحكومي والخاص، وأجمعوا على تقرير واحد بأن حالتي لا يمكن أن تتعالج إلا بإذن الله بشفائي. طلب مني والدي أن أقدم في الضمان الاجتماعي بحيث يصرف لي مرتب شهري كباقي المعاقين الذين أتيحت لهم هذه الخدمة، مع العلم أن والدي لديه أسرة كبيرة ودخله الشهري مقداره 4000 ريال لا يكفي كمصروف شهري، فأردت بذلك مساعدته، فهل يحق لي أن ألتحق بالضمان؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان راتب الأب لا يكفي لجميع أسرته بما فيهم هذه البنت، وقد انفتح لها باب التسجيل في الضمان والاستفادة منه لتغطي نفقاتها فتخفف الحمل على عاتق والدها، فإنها تكون وليس لها مال تنفق منه، فإنها بذلك تكون من المحتاجين الذين يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. والله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذه التي حسب ما وصفت من وضعها وما ذكرت من حال والدها يجوز لها أن تسجل في الضمان وأن تأخذ ما دام راتب الأب لا يتسع لنفقات جميع الأسرة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع سعد من مكة المكرمة يقول: والدي يريد إلزامي بالزواج من ابنة عمي وأنا لا أريدها، يقول لي بأنني إن لم أتزوجها سيكون غضبانا علي، فهل أكون عاقا إذا لم أتزوجها؟ وماذا أفعل لو غضب والدي علي من ذلك؟
لا يجوز للأب أن يكره أبناءه على تزوج من لا يرغبون في الزواج منهن، فإن هذا أولا ليس من حقه أن يفعل هذا. الأمر الثاني، قد هذا يدعو إلى فساد الزواج، والمقصود بالزواج الألفة والمحبة والسكن بين الزوجين، وزواج هذه حالة بالإكراه الزوج على نكاح من لا يرضى ربما يؤول في آخر أمره إلى الطلاق، وبذلك يتسبب الأب على الزوجين بالفراق، لأنه هو الذي أكره ابنه في البداية، ربما كانت الفرقة بعد أيضا بعد أن يكون لهما ولد، وهذا ضرره يكون أكبر. فنصيحتي لهذا الأب ألا يكره ابنه هذا على الزواج من قريبته ما دام هو لا يرغب ذلك.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو ناصر يقول: أرجو منكم التكرم بإيضاح كيفية قطع الصلاة النافلة، صلاة تحية المسجد مثلا عندما تقام صلاة الفريضة في المسجد.
نعم، الإنسان إذا دخل في فريضة ثم عرض له ما يوجب قطعها فإن له أن يقطعها، بل عليه أن يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمعنى ذلك أنه إذا حضرت الفريضة ولم يستطع أن يتم النافلة ويدرك تكبيرة الإحرام فإنه يقطعها ويدخل في الفريضة. وحد ذلك بعض العلماء بأنه ما لم يصل إلى الركوع من الركعة الثانية، فإذا وصل الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة بإذن الله يدرك تكبيرة الإحرام، لم يصل إلى ذلك فإنه يقطع الصلاة ويلحق بصلاة الفريضة. وكيفية القطع هو لا يحتاج إلى تسليم ولا لغيره، ينوي بقلبه الخروج من الصلاة وهذا يكفي.
أحسن الله إليكم. المرسل أحمد عابد من الرياض يقول: عند قراءة القرآن الكريم وإذا قابلتني علامة السجدة هل لابد أن أسجد؟ وإذا لم أسجد هل علي إثم في ذلك أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
سجود التلاوة سنة، من فعله فهو مأجور عند الله عز وجل، ومن تركه فلا شيء عليه من الإثم، فإن سجد فبها ونعمة وهو مأجور بإذن الله عز وجل، وإن لم يسجد فهو غير آثم. لكن نصيحتي له بأن يحافظ على السنة، لأن الإنسان يبحث عن الأجر وعن رفع الدرجات عند الله عز وجل، ويحافظ على أيضا السنن التي شرعت للمسلم ولا يظهر رغبة عنها، بل الأصل رغبة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع طلعت محمد مقيم بالرياض يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يجب الاغتسال عند خروج الودي أو المذي أم لا؟
نعم، المذي والودي هو نجس وناقض للوضوء وليس موجبا للغسل، فالمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة الجنسية ومن ثم عند فتورها، وأما الودي فهو أبيض أيضا ثخين غير لزج يخرج بعد البول، وفي كلا الأمرين كما قلنا إنما المذي والودي هو نجس وموجب للوضوء، فيغسل الإنسان ما أصابه يعني في من العضو، وإذا كان لوث شيئا أيضا يغسله ثم يتوضأ، ولا يوجب المذي والودي لا يوجب غسلا على المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخت المستمعة فاطمة من الرياض تقول: ما حكم خدمة صدى؟ تقول: أقصد بذلك تحديدا وضع دعاء أو قرآن أو أذان لانتظار الرد أثناء الاتصال بشخص ما، هل هذا الأمر جائز أم لا؟
لا يجوز للإنسان المسلم أن يجعل بدل نغمة الرد قرآنا أو أذانا، لأن هذا من استعمال الذكر في غير ما وضع له، استعمال الذكر في غير ما وضع، فالقرآن لم يجعل لي أن يكون مكانا بدل جرس الرد على الهاتف، وهكذا الأذان لم يجعل لذلك، واستعمال الذكر في غير ما هو لا يجوز. فعلى هذه السائلة وعلى غيرها من المسلمين التنبه لذلك والخروج من هذا الأمر وتركه. نعم.
المستمع محمود من جمهورية مصر العربية يقول: أرجو إفتائي في حرمة بعض العلاجات المحتوية على الكحول، حيث أن هذا الموضوع يسبب لي حرجا شديدا وشكا، وأخاف أن أرتكب الإثم بسبب وصفي لهذه العلاجات للمرضى.
الكحول في الأصل محرمة لأنها مسكرة، وكل مسكر حرام، والتداوي بها أيضا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا ولا تتداووا بحرام. لكن إذا قامت لها حاجة وبنسبة غير مسكرة ووضعت مع غيرها وقامت كما قلنا لها حاجة أو ضرورة، فلا بأس أن يتناولها الإنسان لحاجته لهذا أو ضرورته لهذا الدواء ما لم يكن ذلك مسكرا، لأن هذا من باب الضرورات والحاجات، والضرورات والحاجات لها أحكام استثنائية ورخص من الشارع رفعا للعنة عن المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: ما حكم الشرب باليدين معا؟
نعم، الأصل في المسلم أن يأكل وأن يشرب بيمينه، ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب بيساره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل ويشرب بها، يعني يأكل ويشرب بشماله. لكن إذا كان ثم حاجة لاستعانة باليد الأسرى لحمل القدح والإناء ونحو ذلك لأجل الشرب فلا بأس بذلك. المهم لا تنفرد اليسرى، وإذا كان هناك حاجة لمساعدة اليمنى لمساعدة اليسرى فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. المستمع خاء سين من الرياض بعث بجملة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: استيقظت صباحا واغتسلت حسب عادتي، صليت الفجر وتبين لي بعد ساعتين أنني كنت جنبا، فهل أعيد الاغتسال أم أن الغسل السابق يكفيني، مع العلم بأنني لم أنوي الغسل من الجنابة في الغسل السابق؟
نعم، هذا الأخ السائل اغتسل الغسل السابق بدون نية، والغسل هو عبادة ولا ينفع ولا يزيل للجنابة إلا إذا نواه المسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام أنه نوى هذا الغسل للنظافة ولنحوها ولم ينوي أن يكون للجنابة فإنه لا يجزئه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لشخص بحاجة إلى المال لبناء دار أو شراء منزل له؟
نعم، شراء الدار أو المنزل من الحاجات الضرورية للإنسان، فالإنسان في حاجة إلى السكن كحاجته إلى الطعام والشراب وما في حكمهما، فلا بأس من إعانته على شراء هذا الدار أو المسكن من أموال الزكاة، لأنه داخل في عموم الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث يقول: لي صديق يشتكي من أذى الحمام الذي يتخذ من سطح وسقف منزله مسكنا له، هل يجوز له أن يقتل الحمام؟
أولا، هذا الحمام إن كان مملوكا لشخص معين فعليه أن يخبر صاحبه بذلك، وأن يأمره بأخذ حمامه وكف أذاه عنه. إذا لم يكن هذا الحمام مملوكا لأحد وقد أذاه في داره وفي مسكنه بأي نوع من أنواع الأذى التي تحرج الإنسان أو تشق عليه أو تدخل الضرر عليه، فإنه يجوز له أن يتخلص منه بأي وسيلة مناسبة، لأن ذلك يعتبر من الأذى، والمؤذي يجوز للمسلم أن يتخلص منه بدفعه بالأسهل فالأسهل، هذا ممكن يندفع مثلا بطرده فيطرده، إذا أمكن أن يضع شيئا يصده عن داره من شبك أو غيره، كان هذا في الإمكان ومعتاد من غير أن يلحقه من ذلك حرج فعل ذلك، ما أمكن إلا بقتله فلا بأس بقتله. نعم، دفعا لأذاه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز إعطاء الزكاة لقريبة منا فقيرة، مع العلم أننا لو أعطيناها هذا المال سوف تعطي ولدها الذي يقوم بأعمال سيئة ومحرمة، هل يجوز لنا إعطاؤها والحالة هذه؟
هذه المرأة فيما يظهر من كلام السائل أنها محتاجة، يجوز أن تعطى بقدر حاجتها، يجوز أن تعطى بقدر حاجتها، وكونها تعطيه أو تعطي شيئا منه لولدها الذي وصفه السائل في سؤاله، فهذا لا يجب منعها من الزكاة، لأنها هي في الأصل مستحقة، وممكن لو منع ذلك عنها لتضررت هي، لأنها قد لا تعطي له إلا ما يفضل عن حاجتها. أما لو كانت هي تعطيها له مباشرة وهي نفسها غير محتاجة ففي هذه الحال تمنع من ولا تعطى. أما إذا كانت لها حاجة فلا بد من قضاء حاجتها، وكونها تتصرف فيها وتدفع إليه الفاضل من زكاتها فالإثم عليها وليس عليكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كنت مريضا لا قدر الله بمرض مستعصٍ فرفضت العلاج وصبرت، هل يحصل لي الأجر العظيم جراء صبري؟ وهل أدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أم لا؟
الأصل أن العلاج مباح، فيجوز للمسلم أن يتداوى ويجوز له أن يترك التداوي إذا كان ذلك من قبيل التداوي المحض، وإن تداوى فبها ونعمت، وإن ترك فإن ذلك وترك ذلك وصبر فإن ذلك أيضا جائز. لكن الأولى له إذا كان هناك مرض ووجد ما يخفف عنه وطأته وضرره عليه فإنه يتداوى رفعا لهذا الضرر والوطأ عنه، ولا يتعارض ذلك مع الحديث، لأن الحديث فيه يعني ترك الرقية وليس ترك العلاج مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا إذا سائل يسأل يقول: في حالة الحج بالإنابة عن شخص ما، هل ينصرف أجر الذكر والدعاء في الطواف والسعي وفي يوم عرفة للشخص المنيب أم للشخص الذي يقوم بأداء الحج؟ وهل يجوز للذي يحج عن غيره أن يدعو لنفسه ولأهله خلال هذا الحج في طوافه أو سعيه أو في يوم عرفة أم لا؟ وما الأعمال التي يمكن أن يقوم بها من يحج عن غيره خلال الحج ويكون ثوابها له؟ وهل له أجر أم أن أجرة المال الذي أخذه مقابل الحج له فقط؟
نعم، الذي يحج نائبا عن غيره فعليه أولا أنصحه بإحسان النية، بأن يكون قصده هو أن ينفع أخاه المسلم الذي سوف يحج له، وأن يصل إلى مواقف الحج ومشاعر الحج ويشارك إخوانه المسلمين في أداء هذه الفريضة. فمن أخذ الحج وناب عن أخيه بهذه النية فلا شك أنه مثاب عند الله عز وجل. وأما من قصد بحجه عن آخر أخذ المال فقط فهذا ليس له في الآخرة من خلاق، لأنه إنما عمل من أعمال قربات نوى التكسب به فقط. هذه مقدمة. وأما ما سأل عنه من ما يدخل في ذلك وما لا يدخل، فإن مناسك الحج وما يدخل فيها ويلزم لها هي داخلة في الإنابة، داخلة في الإنابة. ولكن إذا قام بعمل آخر فوق ذلك فهو له، كأن يطوف مثلا طوافا زائدا مثلا أو نحو من ذلك، فإن الأجر هنا يكون لمن لهذا النائب. فعلى المسلم أن يعني يتحرى وأن يحرص على أداء الحج عن أخيه على الوجه المطلوب، وأن يحسن نيته، والله عز وجل سبحانه وتعالى يجزيه على ما فعل لنفسه وما فعل لأخيه المسلم. والإنسان يعمل لا يحرص أن يكون يعني هذا لي وهذا لفلان، أنت تعمل واحرص على أداء الواجب وعلى الوجه الأتم والأكمل، والله عز وجل قادر وواسع الفضل، يجزيك على عملك ويجزي أخاك الذي حججت عنه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم من خلالها معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعاليه والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا. أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على العنوان البريدي للبرنامج: وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب. كما يمكن إرسال الأسئلة على الفاكس 0144255543. حتى نلقاكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.